أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صورة ما لو كان الطبيب سببا ولم يكن مباشرا. إذا كان مباشرا ذكرنا بأن الحكم هو الضمان بلا شك، وذلك وذلك. أما إذا كان سببا فقد تذكر عدة أوجه. قلنا أن هنالك صور عديدة ومختلفة لصورة السبب، ولكن تذكر هنا جملة أوجه للقول بثبوت الضمان لا بأس للوقوف عليه. الوجه الأول وهو أن هذا التلف مستند إليه، وبالتالي سوف يكون ضامنا بقاعدة من أتلف لو بنين، على أن قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ليست مخصوصة فقط في الأموال، بل تشمل الأنفس والدماء والأعضاء فيها. وإذا أبينا وقلنا بأنها مخصوصة فقط في الأموال فلا تشمل ملك ولاية عليه كالدماء والأنفس إلى آخره. فبنفس أدلة ثبوت الديات، الأدلة اللي ضمنت الدية وإلى آخره، هي بنفسها تكون دليلا في البيع وليس شيء آخر. وذكرنا بأن هنا في إشكال واضح، وحاصل هذا الإشكال هو أن الإتلاف كان فعل المباشر وليس فعل الطبيب في البحر، فكان ينبغي إسناد التلف إلى المباشر فيكون هو الضامن وليس الطبيب. حتى يتم الاستدلال بهذا الوجه لابد أن نفترض بأن السبب كان أقوى من المباشر في البحر، وإلا من دون ذلك إذن لا معنى للحكم بالضمان. ليش؟ لأن الفعل هو فعل المباشر، فالتلف مستند ابتداء إلى المباشر فيكون هو الضامن، ولا معنى لتضمين الطبيب الذي دوره دور السبب بالنسبة لهذه هذا الكلام وهذا الوجه يعني يقبل في مجال ويرفض في مجالات أخرى، لأنه من عدة صور ذكرها الماتن وذكرها الفقهاء بالنسبة للضمان. يقبل هذا الكلام هذا الواجب في صورة ما لو خلينا نفترض مثلا الطبيب شخص للمريض الفلاني أن له الدواء الكذائي، أنه ركب له مصل، فراح الممرض وركب له المصل إلى آخره، وكان به حتفه في البحر، كان بهذا المصل اللي ركب له المريض للطبيب للمريض بأمر من الطبيب في البحر كان به حتفه. هنا لا شك ولا إشكال أن المباشر هو المعالج اللي هو عبارة عن الممرض، والطبيب دوره دور السبب في البحث، ولكن هنا لا شك بأن السبب هم أقوى من المباشر. واضح أن المعالج والممرض لم يأتي حينئذ بفعل العلاج من لدى نفسه، وإنما أتى به بأمر من الطبيب في البين امتثالا لأمر. إذا ما عمل هيك مش رح يقبض الأجرة بآخر الشهر، فحينئذ امتثالا لأمر الطبيب صار حينئذ إلى تنفيذ أوامر الطبيب في البين، وبتنفيذ أوامر الطبيب قاضى ذلك المريض أو صار عنده تلف جزئي مثلا في البين. وهنا لا شك أن السبب يكون أقوى من المباشر بمثل هذه الصورة، ونحكم حينئذ باستناد التلف إلى فعل الطبيب في البين، فيكون الطبيب اللي هو السبب يكون هو الضامن وليس الممرض اللي هو المأمور، لأن المأمور معذور في الحالين، وعذريته لأنه هو مأمور ليس إلا، فلا يكون هو الضامن، رغم أنه هو الذي باشر العلاج، وهو الذي حينئذ وضع المصل لذلك المريض في البيت، مع ذلك لا يكون ضامنا، وإنما الضامن هو الطبيب. ليش؟ لأنه سبب، والسبب هنا كان أقوى من المباشر فيه. نعم، نقول أن المريض، أن المعالج يعني الممرض هنا بمثابة الآلة، لا، حتى ولو لم يكن بمثابة الآلة، وإنما ما يقوم به المريض المعالج يعني الممرض تنفيذ لأوامر الطبيب، وقد أمره الطبيب بأن يزرقه مثلا بتلك الإبرة أو بذلك المصل، ففعل امتثالا لأمر الطبيب، وكان به حقه، فيكون الضامن هو الطبيب. ليش؟ لأن السبب هنا أقوى من المباشر فيه. هذه الصورة من سلف، لكن في غير هذه الصورة، في غير هذه الصورة، طالما أن المباشر لم يكن بمثابة، لأن المباشر قد يكون نفس المريض، مثل قال له اثنين الدواء الفلاني، أخذ راح اشترى الدواء وتناوله في البيت، أو لا، كان المباشر عبارة عن معالج وممرض في البين، بغير هذه حينئذ الصورة التي أوضحناها لا يكون حينئذ السبب هنا أقوى من المباشر، طالما أن المباشر كان فعله فعل قصدي وفعل صادر عن إرادة واختيار، بحيث ينحرف القتل إلى فعله لا إلى فعل السبب، يعني فعل الطبيب في البين، فلا يكون السبب في مثل هذا الفرض أقوى من المباشر، فيكون الضامن هو المباشر في يده. نعم، إذا صار المباشر بمثابة الآلة بيد الطبيب في البين، فيكون الطبيب هو الأقوى، يعني السبب هو الأقوى في البين، فيكون هو الضامن. رجعنا إلى الشق الأول حينئذ من هذا الكلام. هذا الواجب كما قلت لك، إذا بنينا، وإذا بنينا، بنينا أولا على أن قاعدة من أتلف ليست مخصوصة بالأموال، بل تشمل حتى مثل الدماء والأنفس، وبنينا ثانيا على أن السبب أحيانا قد يكون أقوى من المباشر، فهم نلتزم به. أما إذا لم يكن السبب أقوى من المباشر، وكان الفعل هو فعل المباشر في البيت، وصادر عن قصد واختيار وإرادة من المباشر في البيت، فحينئذ لا معنى لاستناد التلف بوجه من الوجوه إلى السبب، أعني الطبيب، رغم كونه هو الآمر فيه. هذا الوجه الأول معنى فيه، يعني بنرضى به بهالحدود ولا نرضى به بسائر الصور. الوجه الثاني الذي قد استدل به نفس رواية السكوت التي ورد فيها: من تطبب أو تضيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن. واضح ما يدي الرواية، من تطبغ مطلق، من تطبغ عام من أن يكون حينئذ بالمباشرة أو بالتسبيب في البحث، يعني يشمل كلتا الصورتين. والقاعدة لأنه كل كلامنا الآن مع عدم أخذ البراءة، إذا أخذ البراءة لح يجي في المسألة السادسة، يعني بإطلاق فليأخذ البراءة وإلا فهو له ضامن، بإطلاق وإلا فهو له ضامن يشمل ما لو كان الذي تطبغ ولم يأخذ البراءة بنحو السبب أو كان بنحو المباشر، المباشر القدر المتيقن، ويشمل أيضا السبب بإطلاقه فيه بلا شك في المقام. هذا الوجه الثاني الذي قد يستدل به على المقام. هذا الوجه هنالك عدة محاولات لدفعه ولدعوى اقتصار إذن التطبب على خصوص المباشر فيه، وذلك بوجه وجهان سوف نشوف. وقد ذكرهما السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه أحد الوجهين، الوجه الآخر أشار له بعضهم واتبعه على ذلك السيد الفوزي. ما ذكره السيد الحكيم وهو مسألة عطف أو تبايطر، عطف التبايطر على شو؟ على التطبر. طيب، وواضح أنه بالنسبة للتبيطري في البين مخصوص بخصوص المباشر، ما بيكونش بيطري مش فيتح عيد البيطري في البين، إنما هو الذي يباشر العلاج في البين، فحينئذ بقرينة العطف. وقد ذكر أولا من تطبب وإذا محتمل أن يكون مخصوص بخصوص مباشر أو العام من المناسبة، وذكر التبيطر وإذا مخصوص بخصوص المباشر فيه، فبقرينة عطف التبيطر على التطبب في البيان والتبيطر مأخوذ فيه المباشرة، فيكون الحال كذلك بالنسبة إلى التطبب فيه، فيكون مخصوص فقط في صورة المباشرة. فالحكم بالضمان على وفق ما أفادته رواية السكوني إنما المنظور به فيما لو كان الطبيب مباشر، وأما إذا كان الطبيب غير مباشر أن كان سبب أصلا الرواية غير ناظرة إليها بهذه القرينة. هذه الدعوة الأولى لأفاد السكوني. الدعوة الثانية اللي أفادها بعضهم هو دعوة الانصراف، اللي بيقولوا الطبيب يعني إذا اللي يباشر العلاج، أما واحد بواسطة أو بواسطتين وإلى آخره لا يكون هو حينئذ الطبيب في المهن، وإنما يكون الطبيب هو اللي يباشر حينئذ العلاج فيه. هذه الدعوة الثانية. هلا هذه مجرد هيك إذا حكي دعوة الانصراف حينئذ مع صلاحية الطبيب لأن يكون شامل للمباشر وللسبع، يعني الأعم المباشر والسبع، هذه لا ترجع. قد تحيث هذه الدعوة بما يذكر في كلامه من أنه إذا رجعنا لغويا للطبيب من الطبابي، والطبابي العلاج والمعالج، والمعالج ظاهرة بالمباشرة في البيان، فيكون الطبيب أيضا ظاهر في المباشرة. هذا اللي بده يقوله ذلك الله. فمش عندنا دعوة انصراف وعندنا مسألة المباشرة للعلاج أنه مأخوذ فيه حيثية المباشرة في البيت على أساس أنه ظاهر في العلاج، والعلاج حينئذ لابد أن يكون بالأمور المباشرة. لا، ليس على هذا الأساس، بل الدعوة هو انصراف الطبيب إلى خصوص المباشر المعالج المباشر، فلا يشمل حينئذ السبب. حيثية هذا الانصراف على أساس أنه قد أخذ في مدلول وفي مفهوم في صدق مفهوم الطبابة والتطبيب مسألة العلاج، والعلاج ظاهر في المباشرة، فيكون حينئذ التطبيب أيضا ظاهر في المباشرة. ليس هذا الوجه الثاني الذي يذكر فيه، إلا أن شيئا من هذين الوجهين لا يرجع حينئذ إلى محصر، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني. أما الوجه الأول فأولا وثانيا، أولا وثانيا. أما أولا، خلينا نفترض أن البيطرة مخصوصة بخصوص المباشر في واضح، والطبابة هي واقعا أعم من المباشرة والسفر، يعني من باب عطف مهنة على مهنة، بمعزل عن أن خصية هذه المهنة تقتضي المباشرة وخصية المهنة الأخرى أعم من المباشرة أو السببية. يمكن أن تحصل المهنة الثانية حتى من خلال مثلا التواصل على التليفون مثلا، يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن عطف الطبابة يعني عطف شيء ليس المورد. مثلا عندنا مفهومان في البين ومدلولان متساويان، إذن النسبة، وأريد بأحدهما معنى خاص، فبقرينة العطف لا بد وأن يراد بالآخر أيضا المعنى الخاص في البين. واضح؟ كما لو مثلا هكذا، خلينا نفترض مثلا هكذا، اغتسل للجمعة والجنابة، وأريد حينئذ بأحدهما مدلولا خاصا في البين، فبالآخر لا بد وأن يراد أيضا نفس المدلول حينئذ الخاص. هذا وين بيتم هالكلام؟ وهذا اللي أفاده السيد الحكيم، إنما يتم في صورة ما لو كان من باب عطف مدلولان أو عطف أحد مدلولين مساوق للمدلول الآخر مفهوما في البيت. واضح؟ وأريد بأحد مدلولين معنى خاصا منه، فيكون بقرينة العطف يراد بالمدلول الآخر أيضا المعنى الخاص. ليش؟ للمساوقة فيما بين هذين المدلولين في البيت. كما لو قال مثلا أكرم العلماء وقلدهم، مش قلد من العلماء، في عنا قرين خارجي على أن المراد من العلماء اللي بدك تقلده خصوص العلماء مثلا العدود في الفن. واضح؟ فساعتها بنجي بقرينة العطف مثلا، هذه ولو عطف جملي، ما قد يكون عطف مفرد، عطف مفرد تكون أوضح وأجلى وأفضل. بقرينة أنه أريد بأحدهما في البين، المعنى الخاص والمدلول الخاص، وهو خصوص العلماء العدول في البين، لأنه غير العادل لا يقلف، وقد عطف على العالم المكرم في البين، فيراد بالمكرم في إذن مثلا ذلك المعنى، يمكن في ذلك. أما هنا ليس الأمر كذا، لو مثلا عصير الفار قلت لك جاء الإنسان مثلا هكذا، قلت لك جاء العلماء وجاء مثلا الفقراء في البين، أو جاء المتخصص بالتخصص الفلاني، وذاك المفهوم كان هو بحد ذاته ضيق في البين، هل ذلك المفهوم لضيقه لابد وأن نأتي ونضيق حينئذ المفهوم الأول؟ الطبابي إذا كان بحسب الاصطلاح اللغوي والمدلول الوضعي لها يشمل عام من المباشر والسبب في البين، واضح، وجيء حينئذ في عندنا مفهوم آخر ما له رابط به، اللي هي البيطرة، اللي هي مخصوصة بخصوص المباشر، عطف مفهوم خاص على مفهوم عام في البين لا يقتضي حينئذ التقييد بذلك المفهوم، بل من باب عطف مفهومين متباينين ومتغيرين ماهية ومفهوما ومصداقا في البين على المفهوم الآخر حينئذ. ما في أعمية حينئذ بينهما حتى يكون ذلك قرينة على التصرف في الأعم، وبالتالي يكون مخصوص بخصوص المباشر في الهدف. ثانيا حتى بالنسبة للبيطرة، في مهنة البيطرة لعله أشرنا الآن في جواب ما أفاده السيد الأستاذ، في مهنة البيطرة ليس دائما البيطري بيكون في اسمه، يمكن بيجي بيقول له الدابة فيها عقر، فيها عقر في البيطرة، مرات هو يعالج فيأتي ويكوي حين ذلك العقل على طريقة آخر الدواء الكامل، أو يأتي لها مثلا بعلاج بأعشاب مخلوطة بكذا وإلى آخره، واضح، مرة هو بيعملها مرة لا، يأمره أنه روح اعمل لك كذا وكذا، واضح، وبكل التقديرين وبكل الصورتين هو بيطري فيه، البيطري بشخص وبيوصف في البيت، بل يمكن يأتي هو بمادة العلاج لو كان علاج به بالقطراني وببعض الأعشاب ودشو الأخير، يأتي هو يعالج، ومرة بيقول له لا روح انت عالج المباشر من كان في البيت، لو بدواء كين أصاب تلك الدابة عقر وكانت بحاجة إلى كين، راح يكويها وصار فيها تلف جزئي لبعض أعضائها أو تلف كلي لتلك الدابة في البيت، هنا يأتي نفس الكلام. من قال بأنه حتى في البيطرة في مهنة البيطرة يكون إذا مخصوص بخصوص المباشر؟ المتعارف الأغلب خارج عن ذلك إلا أن هذا لا يضيق واسع ولا يلغي عموما في البين، بل الطبابة بل البيطرة مثل الطبابة تصدق في من اتخذ البيطرة مهنة له سواء كان علاجه بالمباشر أو بالتسبيب في البين مثل الطبابة عينا بعين، فلا يصلح ذلك لأن يكون قرينة على التصرف في الطبابة ويكون مقصود بها المعنى الأضيق والأخص في البين، يعني خصوصا. وأما النقطة الثانية وهو مسألة دعوة الانصراف، مجرد دعوة الانصراف فإذا ما في أهون منه، واضح، بس بدنا نحيث هذا الانصراف حتى يمكن أن يرضى به ويقبل به. تحييث هذا الانصراف يكون على أساس أنه الطباب التطبب من العلاج في البين، والعلاج ظاهر في المباشرة في هذا الكلام، هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، بس نقتصر على هذا الواجب، وهو بيجي بيقول له عند مين عم تعالج مثلا، بيقول له عند الطبيب الكذائي، مش ظاهر بالعلاج العلاج المباشر في البيت، العلاج ولو من خلال المسابقة، لأنه نحن وقت عم نحكي بصوتنا لو كان الطبيب سبب في البيت، بيروح بيسأله أنه شو مع المرض الكذائي، أو من دون ما يقول له شخص له المرض الكذائي وأمره بأن يأخذ الدواء الكذائي في البيت، هنا يكون معالج ولا لا؟ بيسأله عند مين عم تتعالج؟ بيقول له عند الطبيب الفلاني في البيت. العلاج من قال بأن العلاج في البيت؟ هذه يعني هاي البحوث مليح الواحد يحكي فيها ويمكن بتخفف وتيرة البحث شوي، بس هو هذا الظاهر، عند مين عم تعالج؟ عند فلان، معناته أنه هو اللي أوجر الدواء في فمه في البيت؟ لا، قد يكون هو صف له الدواء، هو راح اشتراه. الذي باشر تناول الدواء والآخره نفس حين إذن المريض، أو معالج حينئذ بالواسطة، ولكنه مع ذلك يصدق أنه يعالج عند الطبيب الكذائي وإلى آخره، مع أن الطبيب لم يباشر، وإنما كان هو الذي وصف شخص الدواء وقال له عالج نفسك بذلك الدواء، يعني يصدق المعالج حتى في ذلك النحو. فحينئذ كل هذه الحيثيات التي ذكرت شيء منها لا يرجع لمحصل. الصحيح أن نقول بأن الرواية ضعيفة في السند بالسكون في النوفل، عفوا عسى ما يزعم السكون، مع أن النوفل إمامي والسكون عامي في البين، لكن مع ذلك هي ضعيفة بالنوفل. على كل حال، هذا اللي فينا نقوله بالنسبة لما يرتبط بالرواية. الوجه الثالث الذي يذكر الإجماع، الله يطولنا بعمره، لأنه القدر المتيقن منه فيما لو كان مباشر، أما إذا كان سببا عفوا الإجماع في البين، لا الإجماع بده يشمل كلتا الصورتين، يعني يشمل التضمين حتى في صورة السبب، كما يشمل التضمين في صورة ما لو كان الطبيب مباشرا في البين. وهذا نقاش صغرا وكبرا. أما صغرا، هنالك حينئذ كلام لكثير من الفقهاء، لا سيما بين المتأخرين، على ما سوف نقف على تعليقات الأعلام على المتن على نفي الضمان في البين، ومنهم المتن أيضا نفى الضمان. واضح عندنا 15 تعليق على المتن، في باستثناء الإمام رحمة الله عليه والسيد البروجردي وبعض آخر في البين، البقية الباقية هم التزموا بما قاله الماتن من نفي الضمان في صورة ما لو كان. نعم مال إليه صاحب الجواهر على ما سوف يأتي فيما لو كان الطبيب آمرا بتناول الدواء في البين، وهذا الأمر يحمل على الإرشادية مو يحمل على المولوية، لأن في يعني بمثابة الإخبار والحكاية وليس بمثابة التقنين والإلزام مثلا في البين على ما سوف يأتي. فهذا أول بالنسبة للإجماع. ثانيا، الإجماع دليل لبي، والدليل لبي يقتصر على قدره المتيقن، وقدره المتيقن هو فيما لو كان الطبيب المعالج الذي أتلف فيما لو كان مباشرا، وأما إذا كان سببا لا يعلم شموله. لذلك لو كنا نحن الإجماع اللي هو دليل لبي يقتصر فيه على قدره المتيقن، مضافا إلى أنه هذا الإجماع فيه شائبة شائبة الاستناد إلى إما الرواية أو إلى قاعدة من أتلف، لو قلنا بأن قاعدة من أتلف تشمل الدماء والأنفس كما تشمل الأموال فيها، فهذا الإجماع لا يصغى إليه. بقي الوجه الرابع والأخير في البيت، وهي قاعدة الغرور. وهذا فعلا يعني هلا نحكي وجدينا، مش نجي نحكي كلام. مثلا على سبيل الفرض، راح كين مريض، راح لعند الطبيب الكذائي. هلا بغض النظر عن هاي النقطة اللي ذكرها السيد الأستاذ فيما سبق كرد على السيد الخوئي، من أن يكون أمر التشخيص وأمر العلاج بيد الطبيب في البنك، راح لعند الدكتور وصف له الدكتور عطاه رشاقتي خذها بعد الأكل صبح ظهر عشي، راح المريض جاء بالدواء وصار يتناول يوم يومين ثلاثة، باليوم الرابع توكل وميت من خلال ذلك الدواء في البنك. قانونا بحكم اليوم انه بيضمن تنجيب هيدي الرشات، اول شيء منين نجيبها؟ من الصيدلية الكذائية. فعلا اعطيتوه نفس الدواء ولا دواء اخر معدل او مشابه له او مشو له؟ بيرجعوا لاصل المسألة، بيوصلوا عند الطبيب. يعني في مسألة سيرة عملية وسيرة لدى العرف ولدى العقلاء على التضمين بالنسبة لمين؟ لنفس الطبيب. في تضمين بالنسبة لنفس الطبيب الذي وصف الرشدة الكذائية وأمر بتناول الدواء الكذائي في البين، مع ضبط أن المريض مستعجل بالشفاء فتناول بدل الجرعة جرعتين، وبدل مثلا 5 ملي تناوله 10 مثلا وإلى آخره. لا، كل ذلك كان مضبوطا ولم يكن في مشكلة إلا من ناحية حينئذ الطبيب فيه. هذه بترجع إلى قاعدة الغرور، وأن المغرور يرجع على من غره في البين في مسألة الضمان وإلى آخره. هذا اللي قد يستدل به، يعني عم نقرب أنه قد يبقى في النفس شيء، وهو أنه شو بتعمل بصورة ما لو وصف الطبيب رشدتي وأمر بتناول الدواء الكذائي. ذهب المريض واشترى الدواء الكذائي ومن ثم تناوله في البين، وأدى تناوله إلى تلفه كليا أو جزئيا. كل العقلاء والوجدان والعرف والقوانين الوضعية عم تضمن من الطبيب اللي أمر بصرف تلك الرشاشة لذلك الشخص في أفه. لا الصيدلية ولا نفس المريض أنه هو أقدم حينئذ على حد في نفسه بنفسه في البيت، إنما نفس الطبيب اللي وصف هذا على العلاج الكذائي. هذا الوجدين. طيب هذا الوجدين بدنا نصوغه بصياغة علمية في البيت. الصياغة العلمية له أنه المريض يكون مغرورا في البيت، والطبيب غار، والمغرور يرجع على من غره بهالقاعدة، يرجع عليه بمسألة التضمين في البين، أي تلف يقع حينئذ بحقه في البين. كما لو جئت بطعام مثلا عصير الفرد للشيخ عباس ووضعته قدام الشيخ مصطفى، ما حكيت قلت له إذا الشيخ عباس وضعته قدامه وجوعان الشيخ مصطفى، حطه ونسفه لذلك الطعام في البين. بعد ما خلص قلت له هودي للشيخ عباس. الشيخ عباس ابتداء في يرجع علي وفي يرجع الشيخ مصطفى. خلينا الطلب رجع للشيخ مصطفى، ما له شعين يحكي معي، رجع للشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى يرجع عليه. ليش؟ لأنه مغرور، والمغرور يرجع على من غره، مع أنه اللي استوفى الطعام من الشيخ مصطفى مش أنا، في يرجع بإذن علي. هذا في صوت ما لو كنت عالما أنا فيه، أما إذا كنت جاهل لا، ما في رجوع، بل في صدق الغرور عليه إشكال، كما مر معكم في قاعدة تعاقب الأيدي إذا في الذكر في بحث الفضولية. على كل حال في مقامنا الأمر كذا، حيث يكون الطبيب بمثابة الآمر بتناول الدواء الفلاني بتشخيص الداء بتشخيص الدواء الكذائي، والآمر بتناوله على دفعات حينئذ في اليوم. فلو تماشى المريض حينئذ مع أوامر الطبيب واشترى ذلك الدواء وتناوله بحرفيته وبحذافيره من دون التعدي في الجرعات كمية ومقدارا في البيت، وأدى ذلك إلى تلافه كليا أو جزئيا، هنا حينئذ العرف والوجدان والقانون الوضعي كلهم يحكمون بالضمان. وما ذلك إلا على أساس أن الطبيب غار، الآمر غار، والمأمور اللي هو عبارة عن المتطبب في البيت والمريض يكون مغرورا، والمغرور يرجع على من غرب بأن يضمنه الخسارة التي وقعت في حقه فيها. هذا الذي يمكن أن يذكر فيه هذا الكلام. هلا المغرور قد يقال أنه إذا بقي عندنا مغرور بعد تناول الضوء، أما إذا مات المغرور في البين وين بده الرجوع؟ ولو رجوع لولي، يعني هذا النقاش ما لا ينبغي أن يصدر، يعني إذا ورد على ذهن البعض الجواب هكذا. إنما الصحيح في الجواب أولا إذا أخص من المدة، وذلك لأنه ليس دائما البتة يكون الطبيب عالي، قد يكون الطبيب جاهل، وجاهل الأطباء ومدري شو إلى آخره أمر واضح، جاهل بأي شيء، مش جاهل عالم بأنه هذا الدواء يوصف لذلك المريض في البتة واضح. يعني كما لو كان عنده مرض نزلين بني الدينا فوصف له الدواء الكذائي وأدى حين ذلك الدواء إلى أن لازمته بحة ما لم يتفلت منها مسار مقطع، يعني أدى إلى دية منافع في البين، إلى ذهاب صوته، فلنفترض من التلف إما كلي أو جزئي، أم إلى تلف مثلا جزئي، هو واضح لدى الطبيب أن هذا الدواء يوصف لهذا الداء الكذائي وأنه يعالجه، وصفوا له، ولكنه مفاعيل هذا الدواء بأنه إذا كان به مواصفات معينة بصحة كذائية وشو الأخير سوف يؤدي إلى تلف الأوتار الصوتية، وبذلك تلازمه بحة دائمة ويذهب صوته فيكون عليه دية مثلا منافع. هل يكون حينئذ ضامنا لتلك الدية في البين أو لا؟ هم يكون جاهلا الطبيب حينئذ بتلك الخصوصية، عالما بأنه يوصف لذلك الداء ولكنه جاهل بأنه يؤدي إلى ذلك المرض الكذائي. ولو أدى بيؤدي بالخمس ملايين شخص مثلا، حالة استثنائية بشخص وحصلت عند هذا المريض الكذائي في البين، فهنا حينئذ لا شك أن المغرور يرجع على من غره إذا كان الغار عالما، وأما إذا كان جاهلا قاعدة الغرور حينئذ لا تشمله في البحر، إما لعدم صدق الغار على الجاهل، أو أنه إذا صدق عليه حينئذ هذا فقط في صورة ما لو تعمد في إيقاعه في تغريره في البحر، وهذا التغرير إنما يتم في صورة العمد والقاصد والعلم في البحر، وأما في صورة الجاهل ما في عندنا عمد إلى التغرير حتى تشمله هذه القاعدة. فيقال أن المغرور يرجع بالنقص الذي حصل في ماله أو في نفسه أو في أعضائه، يرجع على الغار فيها. إذا ثانيا أساسا الفقهاء قاعدة الغرور إذا جروها مثل من أتلف، كيف من أتلف من جمل الفقهاء فقط اختصت عندهم بما له ولاية عليه من الأشياء المفارقة له مثل الأموال، مش مثل الأعضاء والنفس وإلى آخره في المنزل. كذلك الحال صنعوا بالنسبة إلى قاعدة الغرور، فتكون مقصورة من رأس يعني منصرف عن مثل ذلك، وإذا كان نظرها إلى النقص الذي يريده في الأموال، مش نقص في الأعضاء أو نقص في النفس ومدرشه وإلى آخره. هذا ثانيا. وثالثا ما في ارتكازية لدى الفقهاء وسيرة قائمة عندهم على تطبيق مثل هذه القاعدة يعني بالديات والتغرير فيها ومدرشه وإلى آخره، إذا غير يعني مثل هذه الأوجه يمكن حينئذ أن يذكر. إذا تمت هذه النكات لا يبقى لدينا دليل على الضمان إلا في صورتين، بصورة واضحة وقوية كما قلت لكم، وبالصورة الثانية فيها شائلة إشكال وهي اللي أشار للإمام والسيد البروجردي. الصورة الواضحة لو أمر الطبيب المريض المعالج، مش المريض المعالج، بأنه يدق الإبرة الفلانية أو يضع له دق الإبرة الفلانية، قام دق الإبرة الفلانية نزل ضغطه، خل نفترض 3 صفر وراح فيه، واضح. وكان حينئذ السبب نفس الإبرة، مو كان السبب كيفية تزريق حينئذ تلك الإبرة، فانقطعا يكون الضامن الآمر والسبب في البين أنه أقوى من المباشر. الصورة الثانية هي صورة الأمر، إذا نحملنا الأمر في البين على الإرشاد والإخبار والحكاية في البين، وإنما كان في جهة يعني جهة سلطنة للآمر عن الطبيب على ذلك المريض، المريض بده أي شيء يعالج وهذا الدواء هو ما بيتناوله لولا أمر الطبيب في البين، وقد أمره الطبيب في ذلك فتناوله امتثالا لأمر الطبيب رغم القاصد والاختيار في النفس شيء من الحكم، من عدم الحكم بالضمان، يعني عدم الحكم بالضمان فيه إشكال حينئذ، بس بهذه الصورة. وأما في غير هاتين الصورتين لا موجب لأن يستند الضمان بوجه من الوجوه إلى الطبيب إذا كان سببا، طالما أن السبب لم يكن أقوى من المباشر، بل كان المباشر مختارا قاصدا عاقلا فيما حينئذ يفعله فيه. هذا تمام ما يرتبط بالمسألة الخامسة تطبيقها مع بعض النكات، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.